السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذه سميرة علمنجي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 14 شخصا وأصاب 9 آخرين بجروح وتدمير 11 منزلا في ضربة جوية أمريكية على منطقة الوشاش ببغداد فجر اليوم. من جهته قال الجيش الأمريكي أن قواته نفذت الضربة الجوية بعد أن تعرضت لنيران مسلحين على أسطح منازل خلال عملية استهدفت متطرفين شيعة يشتبه في قيامهم بقتل أفراد من الشرطة وسكان محليين. وقال الجيش أن جنوده الذين رافقهم أفراد من قوات العمليات الخاصة العراقية وجهوا نيران الطائرات إلى مبنيين كان المسلحون متحصنين فيهما، وأضاف أن أضرارا بسيطة لحقت بمبنيين آخرين. من جانب آخر قالت الشرطة أن حظرا للتجوال فرض في مدينة تكريت بعد انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصابة 71 بجروح. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 مسلحين واعتقال 52 مشتبها به أثناء عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في مدن تكريت وسامراء والطارمية وكركوك وبعقوبة. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أن 2 من جنوده قتلا متأثرين بجروح أصيب بها إثر انفجار وقع قرب عربتهما أثناء المشاركة في عمليات في محافظة صلاح الدين. كما أعلن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخر أثناء عمليات قتالية شرق بغداد. أعلنت منظمة الأمم المتحدة تعيين ستيفان دي مستورا رئيسا لبعثتها في العراق خلفا لأشرف قاضي الذي أسندت إليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة في السودان. المبعوث الأممي الجديد الذي قرر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تعيينه بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية ستجرى مناوبته في الرابع من الشهر المقبل عند انتهاء 3 سنوات على ممارسة قاضي مهمة في العراق. يذكر أن مستورا شغل منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عامي 2005 و2006 وكان قد أمضى قبلها 3 سنوات في جنوب لبنان مبعوثا خاصا للأمين العام السابق كوفي أنان. أعلن في السودان أن محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصائل المتمردين في إقليم دارفور ستجرى في 27 من تشرين الأول في ليبيا. الإعلان جاء في ختام لقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور السودان حاليا. بيان تلاه وزير الخارجية السوداني لاما غول قال أن الحكومة السودانية تتعهد من جهتها بالإسهام إيجابا لإجراء هذه المفاوضات والوفاء بتعهداتها حيال وقف تام للأعمال الحربية في دارفور. اعتقل الجيش اللبناني عنصرين من جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان. مصدر عسكري لبناني أوضح أن جنودا من الجيش عثروا على العنصرين في حقل قرب النهر الذي يقسم المخيم إلى قسمين، وأشار إلى أن الجيش وضع أسلاكا شائكة حول المخيم لمنع الدخول أو الخروج منه. ويواصل الجنود اللبنانيون منذ الاثنين تمشيط المخيم بحثا عن فارين من عناصر هذه الجماعة بعد أن سيطر الجيش اللبناني الأحد على المخيم الذي تحصن فيه عناصر فتح الإسلام بعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 أشهر. قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنهم لن يعلقوا على تقارير سوريا ذكرت أن إسرائيل شنت غارة جوية خلال الليل على أراضيها، في وقت قال راديو إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي نفى ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا من أن طائراته قصفت أهدافا في سوريا. وكان ناطق عسكري سوري قد أعلن أن طيران إسرائيلي قام بالتسلل إلى الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية قادما من جهة البحر المتوسط باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية خارقا جدار الصوت. أشار الناطق إلى أن وسائط الدفاع الجوية السورية أجبرت الطائرات الإسرائيلية على المغادرة، وقال أن الطائرات ألقت بعض ذخائرها دون أن تتمكن من إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية. يبحث مسؤولو الأمن في ألمانيا عن 10 أشخاص يعتقدوا أنهم قدموا دعما لمؤامرة فاشلة لشن هجوم على منشآت أمريكية في البلاد. وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية أوغست هاينينغ قال إن المعتقلين 3 مؤيدين في الداخل والخارج ما زالت تجرى ملاحقتهم، مشيرا إلى أن قوات الأمن كشفت شبكة مكونة من ألمان وأتراك وجنسيات أخرى. وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس أنها اعتقلت ألمانيين وتركيا كانوا على وشك شن هجمات بقنابل ضخمة، وأشارت إلى أن 3 قاموا بتجميع كميات هائلة من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع قنابل وأدوات تفجير من النوع المستخدم في الأغراض العسكرية استعدادا لشن الهجوم. أعلنت حكومة نيكاراغوا مقتل 38 شخصا وفقد أكثر من 80 آخرين على ساحل البلاد على البحر الكاريبي بعد أن دمر الإعصار فيليكس آلافا من المنازل الوهية. الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا الذي قام بزيارة المنطقة قال أن نحو 9000 منزل تدمرت في المنطقة المنكوبة، ويقوم الجنود بعملية تمشيط في المنطقة المحيطة بميناء بويرتو كابيزاس فيما يحاول سلاح البحرية الوصول إلى القرى في الأراضي والمستقبل المستنقعات أو الجزر المنخفضة بحثا عن مزيد من ضحايا فيليكس الذي اجتاح الساحل يوم الثلاثاء كإعصار بالغ القوة من الفئة 5. قالت هيئة أركان الجيش النرويجي أنها رصدت مجددا الخميس مقاتلات روسية فوق شمال الأطلسي، ما استدعى إرسال طائرات نرويجية وبريطانية إلى المنطقة. متحدث باسم هيئة الأركان قال أن 8 مقاتلات استراتيجية من طراز توبوليف 95 تم رصدها في الأجواء الدولية لبحر بارنتس في وقت مبكر اليوم، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية كانت قريبة من الأجواء النرويجية لكنها لم تدخلها. المتحدث قال أن مقاتلتي اعتراض من طراز F-16 تم إطلاقهما التزاما بالتدابير الأمنية الروتينية لحماية المجال الجوي النرويجي. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. وتتابعون: وزير التربية في حكومة إقليم كردستان يناشد الحكومة المركزية والدول المانحة تقديم مساعدات عاجلة لمدارس الإقليم. وأشجار النخيل في تناقص، كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الخميس. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر الرشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي تستعد فيه المدارس في إقليم كردستان العراق للعام الدراسي الجديد تبرز تحديات جديدة، في مقدمتها المخاوف من انتشار مرض الكوليرا بين الطلبة، خاصة بعد أن طالبت عوائل بإرجاء العام الدراسي إلى الشهر القادم. وهناك التغيير الجذري للنظام التعليمي والتدريسي في الإقليم، كذلك الزخم الكبير الحاصل عند قبول أبناء العوائل النازحة. للحديث عن هذه التحديات والمشاكل أجرى أحمد الزبيدي مقابلة مع وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، وذلك في سياق هذا التقرير.
ناشد وزير التربية في حكومة إقليم كردستان دلشاد عبد الرحمن الحكومة المركزية والدول المانحة بضرورة إبداء المساعدة اللازمة لقطاع التربية والتعليم في الإقليم من خلال إرسال مساعدات عاجلة، وذلك تلافيا للزخم الحاصل في مدارس الإقليم نتيجة قبول الآلاف من الطلاب الذين نزحوا هم وعوائلهم إلى الإقليم هربا من الوضع الأمني المتردي في وسط وجنوب العراق. وأكد عبد الرحمن على ضرورة الإسراع بإرسال تلك المساعدات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي.
بالتأكيد طلبة العرب الآتون لإقليم كردستان هم كأبناء الإقليم نعاملهم ونوفر لهم حسب إمكانياتنا، لأن حضرتك كم تعرف إمكانياتنا محدودة، لذلك نطالب بمساعدة حكومة المركز والدول المانحة أيضا لتوفير إمكانيات، لأن هذا أعداد هائلة من الطلبة يتوجهون يوميا إلى الإقليم الكردستان، ولكن هذا من واجبنا بقدر ما نستطيع نوفر لهم كافة إمكانيات لمواصلة دراستهم.
علمنا أن هنالك تغيير جذري قمتم به للمناهج، كيف تم هذا التغيير وهل تم بالاتفاق مع وزارة التربية في حكومة المركز؟
نعم، بالتأكيد عملنا تغييرات جذرية على نظام التربية في كردستان بناء على مقتضيات المجتمع وبناء على عقد مؤتمر تربوي في شهر آيار الماضي اللي اشترك بها حوالي أكثر من 500 من التربويين في داخل إقليم كردستان وداخل العراق وأيضا من الخارج خبراء من الخارج. أهم تلك التغييرات دمج مرحلتي الابتدائية مع المتوسطة وبمرحلة واحدة سميناها مرحلة التعليم الأساسي اللي يتكون من مرحلة الأولى إلى المرحلة التاسعة. والتعليم الإلزامي في كردستان من بعد هذا القرار يتغير من 6 سنوات إلى 9 سنوات، فهذا يؤدي إلى رفع مستوى أداء الكادر في إقليم كردستان نظرا لارتفاع مستوى التعليمي. وأيضا لغينا امتحان السادس الابتدائي السادس الوزاري، ولغينا الامتحانات في مرحلة الأولى والثانية والثالث الابتدائي، ولغينا مبدأ الرسوب والنجاح في تلك المراحل لنزرع حب التعلم لدى الأطفال ونشجعهم على الاستمرارية والالتحاق بالمدارس.
ولم تقتصر هذه التغييرات الجذرية على المناهج فحسب، بل امتدت إلى الكيفية التي يتم من خلالها احتساب المعدلات السنوية للطلاب وخاصة الصفوف المنتهية، كما أن هذه التجربة ستبدأ ابتداء من العام الدراسي الجديد
لحفاظ على المستوى التعليمي. من هذه السنة يبدأ المعدل الطالب في الصف الثالث المتوسط يعتمد 75% فقط على الامتحان الوزاري في الصف الثالث و15% لكل من المرحلتين الصف الأول المتوسط والصف الثاني. وأيضا في المرحلة الإعدادية 75% فقط يعتمد على الامتحان الوزاري في الصف السادس الإعدادي و 10% على الصف الرابع و 15% على الصف الخامس. فبهذا الطالب فقط يبدأ يجب أن يكون مجتهدا في كل المراحل الدراسية إلى أن يلتحق بالجامعة والمعاهد العليا لنصل إلى طموحنا لتوفير جيل كادر علمي متمكن وقادر على استخدام التكنولوجيا الجديدة.
العديد من أولياء الأمور هنا في السليمانية طالبوا الحكومة ووزارة التربية إرجاء العام الدراسي إلى بداية شهر تشرين الأول بدلا من 17 من شهر أيلول، ولحين القضاء على مرض الكوليرا الذي تفشى مؤخرا في المحافظة خوفا من انتقال المرض بين الطلاب. إلا أن وزير التربية دلشاد عبد الرحمن طمأن أولياء الأمور بأن المرض سيتم احتوائه قريبا جدا، مستبعدا في نفس الوقت إجراء أي تعديل على موعد بدء العام الدراسي.
إن شاء الله يقضي عن هذا المرض خلال أيام.
من الجدير بالذكر أن معظم المدارس الناطقة باللغة العربية في الإقليم تعاني زخما شديدا من الطلاب، حتى أن بعض إدارات المدارس اضطرت أن تجعل الدوام فيها على 4 وجبات يوميا. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. البرحي والخستاوي والزهدي والخضراوي والحلاوي وكذلك الأشرسي من أشهر أصناف التمور العراقية التي تراجع إنتاجها في السنوات الماضية، وبهدف تحسين إنتاج هذه التمور وتطوير زراعة أشجار النخيل وضعت وزارة الزراعة خطة موسعة. عيسى عبد الحسين الخبير الاستشاري في هيئة النخيل سلط الضوء على هذه الخطة موضحا أن أشجار النخيل قد تضررت في نهاية السبعينات والثمانينات نتيجة للحروب، كما أعطى معلومات عن أعداد أشجار النخيل في العراق، وذلك في مقابلة أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر جمال العبيدي.
آثار الدمار الناتجة عن الحروب التي خاضها العراق خلال السنوات الماضية أدت إلى خسارته أعداد كبيرة من أشجار النخيل، خصوصا في منطقة أبي الخصيب الواقعة في محافظة البصرة والتي تمثل أكبر غابة نخيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى أن العراق كان يمتلك أكثر من 30 مليون نخلة، أما الآن فالمتبقي هو 10 ملايين. جاء ذلك على لسان الخبير الاستشاري في هيئة النخيل التابعة لوزارة الزراعة رئيس المهندسين عيسى عبد الحسين خلال حديث خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
ظروف اللي مر بها العراق خاصة في نهاية السبعينات والثمانينات الحرب العراقية الإيرانية أثرت تأثير مباشر على أكبر غابة للنخيل أبو الخصيب نتيجة للعمليات العسكرية والقصف والأسلحة المختلفة اللي استعملت، سببت تدمير كامل لكافة مواقع النخيل بساتين النخيل بالمنطقة. كان عدد النخيل اللي بالعراق يقدر بأكثر من 30 مليون نخلة، وكانت في البصرة وحدها تقريبا نصف هذا العدد.
قلت اهتمام الفلاحين وعدم توليتهم الرعاية الكافية بزراعة النخيل كان عاملا آخر في تدني مستوى إنتاج النخيل حسب قول عيسى عبد الحسين.
هذا النخيل أما من الفسائل يطلع، يعني نخلة تطلع فسائل وهذه تطلع نفس النوع، وأحيانا يسموه دقل يطلع. هذا الدقل هو ناتج من زراعة النوى، يطلع بصورة نوى، يطلع النوى هذا يطلع على الأكثر ذكور. أحيانا تطلع فد صنف جديد من 1000 نوايا أو أكثر من 1000 نوايا، أنه بحدود 600 أو أكثر من 600 صنف. مثلا عندنا البرح البريم مثلا تبرزل، وأكو عندنا أصناف تجارية من الزهدي الجسب، هو هذا اللي تقريبا جاي يصدر. والأصناف التجارية اللي كانت بالبصرة اللي هي ساير أو الأسطع عمراني يسموه، حلاوي لإبراهيم والديري.
هل هناك مميزات تميز تمر العراقي عن بقية تمور دول الشرق الأوسط؟
التمر العراقي حتى على الشهرة وعلى الاسم مرغوب في كل العالم. كميزة مهمة جدا بي أنه أكثر نسبة عالية من التمور اللي احنا عندنا تصير جافة أو شبه جافة، يعني هاي التمور تبقى فترة طويلة حافظة على حيويتها وعلى قيمتها الغذائية وعلى مثل تمر الزهدي أو الجسد، ممكن تصديره واستعماله واستخدامه وأكله بعد عدة أشهر من إنتاجه. أغلب دول اللي تزرع النخيل عندهم الأصناف اللينة، الأصناف اللي بعد فترة قصيرة شهر أو أقل من شهر تنتهي كحالها كحال أي أشجار فاكهة أخرى.
وضعت هيئة النخيل خطة من أجل حماية أشجار النخيل من الانقراض من خلال خطوات مهمة، هذا ما أشار إليه الخبير الاستشاري في هذه الهيئة.
بتكثير أمهات النخيل وبتكثير فسائل ونشرها وشراء فسائل من الفلاحين وإعطاها إلهم بصورة مجانية، على أنه مثل يزرع الفسيلة بعد حوالي 10 سنين فسيلة هاي تصير نخلة بالغة وتطلع فسائل، فيأخذون من عنده 4 فسائل بدل من عندها لزيادة نشرها. بالنسبة للفلاح، أكثر الفلاحين بدأوا أيضا يهتمون بالنخيل. مكافحة الآفات الزراعية الآن يصرفون مبالغ طائلة على مكافحات مجانية، يعني الفلاح ما يصرف أي شيء من عنده. كل هذه الأشياء انعكست على إنتاجية النخلة نفسها، تحسن النخيل. أتوقع يعني خلال استمرينا على هذه الوضعية مالتنا خلال 5 سنين أو 7 سنين نقدر نوصل إلى فد مستوى لا بأس سواء كان بالإنتاج أو سواء كان بحيوية النخيل.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك،
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك.
وحاجين
وكلمة حين وحاجين
لك على بختك يا معوض صار سنين صار سنين انتظرك يفد وحاجيني وكلمة تحييني
يفد وحاجيني وكلمة تحييني
لا تبعد مولايات هم يبقى يمي قلبك لا تبعد
مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي الأردنية أن تجارا محليين أبلغوها أن الحكومة العراقية حظرت دخول مواد غذائية أردنية مصدرة إليها عبر حدود طريبيل منذ فجر يوم أمس الأربعاء، وبحسبهم تم إعلامهم بالقرار عند النقطة الحدودية بصورة مفاجئة لتعود السيارات المحملة بالمواد الغذائية أدراجها دون السماح لها بالعبور. وأكدت شركات محلية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية أن قرار حظر دخول المواد الغذائية إلى العراق كان مفاجئا ودون تقديم مبررات، مشيرين أن الجانب العراقي اكتفى بأن الحظر جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء العراقي ويعتبر نافذا منذ فجر الأربعاء، بينما استثنيت المعابر الحدودية العراقية الأخرى من القرار. وتقول صحيفة العرب اليوم أن مصدرا حكوميا عراقيا أبلغها بأنه لغاية اللحظة لم يتم تحميل صهريج بالنفط الخام من محطة كركوك على خط النقل العراقي، مؤكدا أنه لم يتم الإيعاز من قبل وزارة النفط العراقية للمباشرة بعمليات التزويد المتفق عليها سابقا مع الجانب الأردني. وأشار المصدر إلى أن مركز حدود القادسية العراقي جاهز لاستقبال أي شحنة نفط خام من عراقي لتسهيل خروجها إلى الحدود الأردنية. وتقول الدستور أن محكمة أمن الدولة أجلت أمس قضية المتهم زياد الكربولي عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إلى 26 من الشهر الحالي، بعدما تبين لهيئة المحكمة أنه لم يتم إحالته على المركز الوطني للطب النفسي. ومن تعليقات الكتاب يقول هايل الدعجي في الرأي أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بضرورة انتهاج سياسة جديدة في العراق أساسها إحداث تغيير في تركيبة التكتلات السياسية العراقية بعيدا عن الاستقطابات الطائفية، وهو ما اتضح في جهودها وتحركاتها في الساحة السياسية العراقية لتشكيل كتل مستقلة داخل التحالفات القائمة كبداية لمرحلة سياسية جديدة بعيدا عن هذه الاستقطابات التي تتسبب بالكثير من المشاكل الطائفية والصراعات المذهبية. في صحيفة الغد يقول أحمد جميل عزم أن أبرز ما في زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة إلى العراق أنه اختار زيارة منطقة الأنبار باعتبارها كانت حتى وقت قريب تبدو خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة. وثاني أبرز النقاط أنه ألمح إلى احتمال سحب جزء من القوات الأمريكية الموجودة في العراق بقوله أن كبار مستشاري أبلغوه أن بالإمكان المحافظة على المستوى الحالي للأمن في العراق بعدد أقل من القوات في حال استمر النجاح المتحقق على هذا الصعيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
حملت صحف القاهرة أنباء متناقضة لتغطية واحدة للمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جورج بوش مع جون هوارد رئيس وزراء استراليا. ففيما أكدت صحيفة الأهرام شبه الرسمية أن بوش تعهد بالاستمرار هناك بالرغم من الضغوط الشديدة من أجل سحب القوات الأمريكية، قالت الجمهورية أن بوش أعلن أنه يستطيع أن يعلن قريبا عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من العراق. وتنقل صحيفة المساء عن تقرير أمريكي انتقادات لادعة للشرطة العراقية، فيما تتحدث المصر اليوم في تقرير مطول عن إحياء شارع أبو نواس في العراق. أوقعت صحف القاهرة قرائها في خلط بسبب تناقض التغطية لمؤتمر الرئيس الأمريكي جورج بوش الصحفي مع جون هوارد رئيس وزراء استراليا، إذ نقلت صحيفة الأهرام كبرى الصحف المصرية شبه الرسمية عن الرئيس الأمريكي قوله أنه يرى تقدما أمنيا وسياسيا في العراق. وتعهد بالاستمرار هناك بالرغم من الضغوط الشديدة من أجل سحب القوات الأمريكية، وتأكيده على أن هناك الكثير من العمل لإنجازه، وأن عملية المصالحة بين طوائف الشعب العراقي جارية، لكن الجمهورية التي جاء في عناوينها الرئيسية بوش سنعلن قريبا انسحابا جزئيا من العراق. الجمهورية نقلت عن الرئيس الأمريكي أنه قال إنه شهد تقدما كافيا في العراق لدرجة أنه يستطيع أن يعلن قريبا عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من العراق. وفي المقابل فإن الأهرام نقلت عن الجنرال ديفيد باتريس قائد الجيش الأمريكي في العراق إشارته إلى إمكان خفض قوات بلاده هناك بحلول شهر آذار عام 2008. المساء نقلت عن تقرير للجنة مستقلة شكلها الكونغرس الأمريكي برئاسة الجنرال جيمس الجونز القائد الأعلى السابق للقوات الأمريكية في أوروبا وتحمل اسم اللجنة المستقلة لتقييم قوات الأمن العراقية. نقلت عن تقرير لها أن جهاز الشرطة العراقي يتكون من مجموعة غير فعالة عمليا يجب تسريحها وإعادة تنظيمها مرة أخرى. أخيرا حلم يراود العراقيين في استعادة شارع أبو نواس في العراق. تروي صحيفة مصر اليوم قصة الشارع العراقي الذي أصبح مع انتشار الأسوار الواقية من الانفجارات في أنحاء بغداد أصبح شارع أبو نواس معزولا عن بقية أحياء المدينة بأطنان من الكتل الخرسانية، ومنذ عوام وبعد غزو العراق توقف النشاط والحركة في الشارع الشهير ليتحول إلى أنقاض وسط مشاهد هدم وأشلاء حتى نيسان الماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي والحكومة العراقية ومجلس مدينة بغداد مشروعا بملايين الدولارات لإعادة إحياء الشارع. وتقول الصحيفة المصرية إن الشارع العراقي الشهير بتجمع العائلات وجبات الأسماك المشوية والحانات سيعاد افتتاحه رسميا الأسبوع القادم بأمل أن يستطيع العراقيون أن يستمتعوا فيه بحياة طبيعية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.